الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران ستكون شريكا موثوقا لجميع الدول الإفريقية. باقري كان يصل إلى أوسلو لمواصلة المحادثات بشأن إلغاء الحظر على إيران. استشهاد أسيرة فلسطينية محررة بدعوى تنفيذها عملية طعن شمال الخليل. تفاصيل النشرة. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاهتمام بالقارة الإفريقية من المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية، خاصة السنغال. وجاء ذلك بتصريحات رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي ماكي سال، أشار فيها إلى القدرات الفنية والهندسية التي تتمتع بها إيران، مشددا على أهمية توسيع العلاقة الثنائية بين طهران ودكار. كما تقدم الرئيس الإيراني بالتهنئة إلى كافة شعوب أفريقيا بالذكرى اليوم الوطني للقارة، مشيدا بجهود قادتهم في نيل الحرية ومواجهة نزعات الأحادية والحظر الذي فرضه الاستعمار على شعوبهم. التقى مفوض الأمن الخارجي في وزارة الخارجية الصينية تشانغ قو بينغ مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حيث بحث الجانبان آخر مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين وتنفيذ برنامج التعاون المشترك. وأبلغ تشانغ قو بينغ تحيات ودعوة وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني عبداللهيان من أجل زيارة بكين، معربا عن ارتياحه لتطور العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. ومن جهته أكد عبداللهيان في هذا اللقاء على ضرورة تعزيز مسيرة العلاقة المتنامية بين طهران وبكين. وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقريكاني إلى العاصمة النرويجية أوسلو لمواصلة المحادثات الإقليمية والدولية الأخيرة لإلغاء إجراءات الحظر غير القانونية على إيران. وقال باقريكاني إن المحادثات مع المسؤولين النرويجيين في العاصمة أوسلو ستتمحور حول القضايا الإقليمية والدولية. هذا فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن عدم تجاوب الولايات المتحدة مع المبادرات الإيرانية والأوروبية المقترحة كان السبب في توقف مفاوضات فيينا، مشيرا إلى أن المشاورات بين أطراف الاتفاق النووي مستمرة رغم توقف المحادثات منذ أشهر. نددت إيران بردود أفعال فرنسا وألمانيا بشأن احتجاز طهران سفينتين يونانيتين كرد على إيقاف سلطات أثينا لنقلة نفط إيرانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة وصف بياني كل من برلين وباريس حول هذه القضية بغير المبررة، مطالبا هذه الدول بالتمسك بالقانون الدولي لضمان حرية الملاحة والأمن البحري. وأبدى خطيبزادة استغرابه من احتجاج تلك الدول على الإجراءات القانونية للجمهورية الإسلامية والتزامهم الصمت إزاء الاستيلاء غير المشروع على سفينة شحن إيرانية في المياه اليونانية. تحت عنوان السياسة الخارجية المتوازنة في مدرسة الإمام الخميني، أقامت وزارة الخارجية الإيرانية ندوة فكرية في العاصمة الإيرانية طهران في ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
على اعتاب الذكرى السنوية 33 لرحيل الإمام الخميني قدس سره، وزير الخارجية الإيرانية برفقة مساعديه ومنتسبي وزارة الخارجية يزورون المرقد الطاهر للإمام الراحل مجددين العهد مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية.
شعار الأشرقية الغربية الذي تردده الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يعني اختيار العزلة والابتعاد عن دول الشرق والغرب، وإنما الهدف هو عدم الانقياد إليها.
وبالمناسبة أقيمت بمعقد الإمام الخميني الراحل ندوة تحت عنوان السياسة الخارجية المتوازنة في مدرسة الإمام الخميني قدس سره، حيث أكد المشاركون أن نهج الإمام الراحل قائم على مبدأ رفض الهيمنة على الآخرين أو الخضوع لسلطة الآخرين.
الأصل في الدبلوماسية القوية يعود للقدرة التي يستمدها من داخل بلاده وثقة الشعب به. السياسيون يعتمدون بشكل رئيسي على القدرة التي يستمدونها من شعبهم لحل المشاكل.
هذا وأكد المشاركون على التمسك بقيام الإمام الراحل ومبادئه التي رسم فيها السياسة الخارجية المتوازنة التي أضحت اليوم مثلا يحتذى به للعالم. رسم الإمام الخميني الراحل الكثير من معالم الثورة الإسلامية، ولعل السياسة الخارجية المتوازنة التي تقوم على المبادئ ولا المصالح واحد من أهم هذه المعالم.
قدم عدد من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يشترط وقف التعاون الإيراني الصيني للعودة إلى الاتفاق النووي. وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو إنه قدم مشروع قرار تحت اسم قانون مساءلة إيران والصين إلى الكونغرس، يتضمن منع استخدام أموال مؤدي الضرائب الأمريكيين في تنفيذ الاتفاق النووي إلا بعد قيام إيران بوقف وتنفيذ جميع اتفاقياتها مع الصين، ومنها اتفاقية التعاون الأمني والعسكري، بالإضافة إلى إيقاف طهران جميع علاقاتها مع الحركات التي تدعمها ومنها حركة حماس. استشهدت أسيرة فلسطينية محررة برصاص جنود الاحتلال الصهيوني عند مدخل مخيم العروب في الضفة الغربية بدعوى محاولاتها تنفيذ عملية طعن. وزعم الاحتلال أن المواطنة الفلسطينية حاولت مهاجمتهم بسكين عند الحاجز العسكري بمدينة الخليل، فيما منع الطواقم الطبية من تقديم المساعدة لها لحظة الإصابة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال أطلق النار بشكل مباشر على الفتاة ليصيبها إصابة بليغة بمنطقة الصدر، في حين أكد الهلال الأحمر أنه لم يتمكن من نقلها للمستشفى إلا بعد 20 دقيقة. اتهمت جمهورية لوغانسك الجيش الأوكراني بتفجير حاوية لمواد كيميائية بمدينة سيفردونيسك بهدف عرقلة تقدم وحداتها. في الشأن ذاته أخطرت موسكو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك بتصريحات رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السنغالي ماكي سال، أشار فيها إلى القدرات الفنية والهندسية التي تتمتع بها إيران، مشددا على أهمية توسيع العلاقة الثنائية بين طهران ودكار باستفزازات لكييف حول استخدام محتمل للمواد الكيميائية ومعلومات عن أماكنها. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها الجوية 9 طائرات أوكرانية مختلفة الأنواع، فيما قتل أكثر من 100 قومي أوكراني إثر استهداف مراكز تجمعات عسكرية ومقرات قيادة بالصواريخ. نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم إن القوات النووية الروسية تجري تدريبات في إقليم إيفانوفو إلى الشمال الشرقي من موسكو. وذكرت الوزارة أن نحو 1000 جندي يجرون تدريبات في مناورات مكثفة باستخدام أكثر من 100 عربة تشمل قاذفات الصواريخ يارس العابرة للقارات. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد في وقت سابق أن واشنطن لا ترى أي مؤشر على أن روسيا تخطط لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. انتهت النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 5:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم عند 5:48. في الساعة 6 تماماً قسم الأخبار يوافيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 6:10 بساتين العلماء. نحو الأفاق العالية، هذا البرنامج يأتيكم عند 6:26. في الساعة 7 تماماً نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. وعند 7:15 إعادة لي أنتم وطبيب الأسرة. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 8 تماماً. عند 8:10 يأتيكم برنامج استفتاءات. وفي الساعة 8:24 تأملات في شرح دعاء السمات. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 8:34 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 8:36. من فكر الإمام الخميني في الساعة 8:44 وعلى رأس 9 نشرة إخبارية مفصلة. نشكركم على كرم المتابعة ونستودعكم الله.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. Thank you.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. أصدقاء، إن أفلام الرعب ليست جيدة، هل تعرفون لماذا غير جيدة؟
أها، أكيد تعرفون يا أصدقائنا، لأنها تؤثر بشكل غير صحيح على تصرفاتنا، على أخلاقنا.
أفلام الرعب التي نشاهدها في التلفزيون لا تحتوي على مواضيع تفيدنا أو مواضيع فيها نصيحة أو تجربة، مثل الأفلام التعليمية الحلوة التي نشاهدها في قنوات تلفزيونية أخرى.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، أفلام الرعب تعلمنا القسوة، تعلمنا الانتقام، وهذا غير صحيح.
أنا نبدأ مشوارنا معكم والفقرة الأولى ضمن برنامجكم برنامج حديقة الأطفال.
أها، وهي فقرة قصة اليوم يا أصدقاء.
وفي قصة اليوم يا أصدقاء أنا سوف نتابع معا موضوعا حول خطورة أفلام الرعب.
نعم يا أعزائنا الحلوين، خاصة وقد انتشرت هذه الأفلام، أي أفلام الرعب، بكثرة في القنوات الفضائية واليوتيوب وغيرها.
أفلام الرعب هي في الحقيقة ليست جيدة كما قلنا، ولهذا ننصحكم يا أصدقاء ألا تشاهدوا هذه الأفلام لأنها تؤثر على سلوككم وتصرفاتكم مع الآخرين.
إذن يا أصدقائنا الحلوين، الآن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم لنرى عن أي شيء تتحدث قصتنا لهذا اليوم.
أنا حيدر، طفل صغير ولد في بيت بسيط يعيش فيه الأب والأم وخمس أخوات. يعني أن حيدراً الطفل الصغير كان الأخ الوحيد والسادس في ترتيب العائلة. كان الأب فرحاً جداً بمقدمه، والأم كانت سعيدة جداً لولادته، خصوصاً وأنها ولدت قبله خمس بنات، فكان يوم ولادته عيدا كبيرا لها ولكل أفراد العائلة.
نعم يا أصدقائنا، لكن في يوم من الأيام أصيب حيدر بصدمة شديدة من أخته بشرى بسبب أفلام الرعب التي كانت تعرض في شاشات التلفزيون. تعالوا معنا لنتابع ما حدث لحيدر وعائلته.
موقف من الضحايا. يلا
حافظوا على الهدوء أرجوكم يا أولاد، أخوكم يريد النوم.
لقد سقطت زميلتي هذا الصباح وسط الحديقة. نعم يا نادية، وكان منظرها مضحكا جدا.
لا إنه موقف مضحك. يا لها من مسكينة.
قلت لكم الهدوء رجاء، أخوكم حيدر يريد أن ينام.
نحن نعتذر يا أمي.
تعالي يا نادية، تعالي لندخل الغرفة ونشاهد بعض الأفلام.
هل هناك أفلام جديدة يا بشرى؟
نعم نعم يا نادية، بعد 10 دقائق سيتم عرض فيلم من أفلام الرعب.
صحيح؟
نعم، لقد تعودت على مشاهدة أفلام الرعب.
أنا كذلك أصبحت مولعة بمشاهدتها.
إذن هيا بنا يا نادية.
هيا بشرى.
يا أصدقائنا، بعد أن ذهبت نادية وبشرى إلى الغرفة، بدأتا بمشاهدة فيلم الرعب والاندماج مع أحداث الفيلم. ثم فجأة وبعد مرور بعض الوقت، طرق حيدر أخوهما الصغير الباب. تفاجأت بشرى وقالت لأختها نادية:
من الذي يطرق الباب؟
ربما أمي قد استيقظت من النوم،
ولكن صوت التلفزيون منخفض. كيف سمعت صوتنا؟
لا أعرف يا بشرى، سوف أفتح الباب وأعرف من الطارق.
من؟ حيدر؟
نعم، ماذا تريد يا حيدر؟
لا أعرف، فجأة استيقظت من النوم.
ادخل ادخل يا حيدر، ادخل لتشاهد معنا هذا الفيلم.
لا يا بشرى، إن حيدر صغير وبكل تأكيد سوف يخاف من أفلام الرعب.
لا عليك يا نادية. تعال حيدر، تعال تعال وشاهد معنا التلفزيون.
حاضر حاضر يا بشرى.
يا بشرى.
لا ماذا؟
يا بشرى،
قلت لا عليك يا نادية، أريد أن أمزح مع حيدر قليلا.
ولكنه صغير، سوف يشعر بالخوف يا بشرى، أرجوك أن تحاضريه.
هل تخاف من أفلام الرعب يا حيدر؟
ماذا؟ أفلام الرعب؟
هل سمعت يا نادية؟ هو لا يعرف ماذا يعني فيلم الرعب أصلا.
هيا يا حيدر، هيا انحط واخرج من الغرفة، هيا بسرعة.
ولكني أريد مشاهدة هذا الفيلم. أرجوك يا نادية، أرجوك.
قلت لك هيا انحط واخرج إلى غرفتك، فهذا الفيلم فيه أحداث مخيفة سترعبك.
هيا هيا أرجوك يا حيدر، هيا بسرعة.
لماذا لا تتركينا؟ قلت لك هو لا يفهم شيئا.
أرجوك يا بشرى، قولي لنادية أن توافق على البقاء معنا.
حسنا يا حيدر، حسنا، لا عليك، سوف تبقى معنا، فلا تهتم لنادية.
أنا عن نفسي سوف أخرج من الغرفة، سوف أذهب إلى النوم في غرفة أختي نوال.
مثل ما تحبين، ولا تنسي أن تغلق الباب رجاء.
يا أعزائنا الحلوين، خرجت نادية من الغرفة لأنها لم توافق على أن يشاهد حيدر أخوها فيلم الرعب. وبعد أن خرجت، قامت بشرى بإطفاء الضوء، وفي الغرفة رفعت صوت التلفزيون قليلا، وبدأت أحداث الفيلم تؤثر سلبيا على حيدر.
نعم يا أصدقائنا، وشيئا فشيئا بدأ الخوف يصيب حيدرا، وشيئا فشيئا بدأ حيدر يرتعب ويخاف أكثر وأكثر. انتبهت بشرى أخته إليه، فحاولت أن تخيفه أكثر، فارتدت قناعا مثلما في الفيلم، وراحت تصدر أصواتا مرعبة ومخيفة جدا بوجه حيدر،
فأخذ حيدر يصرخ ويصرخ يصرخ ويصرخ.
هذه الأصوات.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، أخذ حيدر يصرخ من شدة الخوف. وقد زاد من خوف حيدر أن أخته بشرى قد راحت تخيفه أكثر عندما ارتدت قناعا مخيفا. بعد أن ارتفع صوت صراخ حيدر في البيت يا أصدقاء، توجه الجميع إلى غرفة بشرى لمعرفة ما يجري. كان أول من دخل الغرفة الأم، ولما شاهدت الموقف المخيف تأثرت جدا وخافت على ابنها حيدر، فاحتضنته وقالت:
يا ماما،
ماذا بك يا بني؟
أمي،
أنا بجانبك يا بني، ماذا بك؟
أمي،
لا تخف، لا تخف يا بني، لا تخف، أنا معك، لا تخف يا حيدر.
ماذا يحصل؟ ماذا يجري يا أمي؟
أنا غايب يا ماما، أنا غايب.
ماذا حصل يا بشرى؟
لا شيء يا أمي، لا شيء.
إذن لماذا حيدر خائف؟ إنه يصرخ بشكل غير طبيعي.
لا أدري، لا أدري. هذا بسبب أفلام الرعب التي تعرضنها.
أفلام الرعب؟
أمي،
لا تخف يا بني، أنا بجانبك، لا تخف.
ها، حتما قد شاهد أحد المشاهد المرعبة. قلت لا أدري.
اعترفي يا بشرى، قولي الحقيقة، ماذا جرى لأخيك؟ بسرعة يا بشرى، هيا.
وما الذي عرفني على ذلك؟ أنا أقول لك الحقيقة يا أمي.
ها، ماذا جرى يا نادية؟
لقد عرضت بشرى فيلم رعب لحيدر، وحتما قد أصابه الخوف والذعر.
أمي،
لا تخف يا بني، انتهى الفيلم، لا تخف يا حيدر، لا تخف.
أصدقائنا، لقد أصيب حيدر بحالة من الخوف الشديد. اضطرت الأم أن تأخذه إلى الطبيب عند الصباح، لأنه ظل خائفا الليل كله، فلم تنفع معه كل الكلمات من أمه. ولما عرض على الطبيب، أكد الطبيب أنه قد تعرض لصدمة شديدة، فعرفت بشرى بالخطأ الذي ارتكبته واعتذرت من الجميع وراحت تبكي على حال أخيها الصغير وهي نادمة جدا.
نعم يا أحبائنا الحلوين، عليكم يا أصدقائنا الشطار بالانتباه إلى الصغار كثيرا، وأن لا يشاهدوا أفلام الرعب لأنها تؤثر على صحتهم كثيرا يا أصدقائنا. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد
نشيدي هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
في الأفق البعيد وبرفة الجناح نطير في الجهاد لنوقن الصباح. في الأفق البعيد وبرفة الجناح نطير في الجهاد لنوقن الصباح. لكننا نعود للأرض من جديد، لكننا نعود للأرض من جديد، فأرضنا هدية الربيع للوجود. لكننا نعود للأرض من جديد، لكننا نعود للأرض من جديد، فأرضنا هدية الربيع للوجود. لكننا في غمرة الأفراح والمحن لا نترك الأساس، لا نترك الوطن. لكننا في غمرة الأفراح والمحن لا نترك الأساس، لا نترك الوطن.
أحبائنا، إن كثرة مشاهدة أفلام الرعب تجعل الأصدقاء يتركون الكلام الجميل والتعامل اللطيف فيما بينهم.
لذلك نرى يا أصدقائنا الحلوين أن أغلب من يشاهد أفلام الرعب يحاول أن يكون شرساً مع زملائه،
وهو في هذه الحالة سوف يفقد أصدقائه واحداً تلو الآخر.
وفي النهاية يا أصدقاء، في النهاية سوف يكون بلا أصدقاء، بلا زملاء في المدرسة، لأنه لا يتعامل مع الآخرين بالكلمة الطيبة والأخلاق الحسنة.
والسبب أن أفلام الرعب هي التي علمته أن لا يكون طيباً.
أها.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. حب الاحترام من الأخلاق الإسلامية السامية، لذا يجب أن نقدمه إلى الكبير والصغير. وبالنسبة للصغير يجب أن نعامله باحترام وليس بشفقة فقط، لأن احترامنا له يعزز ثقته بنفسه ويشعره بالحب. أيضا يجب أن نحافظ على سلامته، وذلك بمراقبته أثناء اللعب، خشية إذا يلعب بشيء يضر صحته. حتى عندما نريد أن ننهاه عن شيء مضر يجب أن نبين له أننا من حرصنا على سلامته نمنعه وليس قصدنا حرمانه. مشكات دراجي من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
ننصح يا أحبتنا الحلوين بعدم مشاهدة أفلام الرعب أبداً،
لأنها ليست أفلاماً نافعة وليست أفلاماً صادقة.
إنها أفلام تعلمنا القسوة والكذبة والحيلة.
ولو أصرنا على متابعة أفلام الرعب فإننا سوف نتغير كثيراً ونصبح مثل بطل الفيلم في أفلام الرعب الذي يكذب ويحتال ويسرق ويغش ويقسو.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، وكل هذه الصفات غير جيدة أبدا وأنتم تعلمون ذلك، وعلينا أن نبتعد عنها ونتمتع بدلا عنها بالصفات والخصال الحميدة الجيدة كالصدق والتسامح والكلام الطيب والحسن.
Thank you.
وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء طرائف.
شخص هادئ جداً ويحب الهدوء وضع في جهاز التسجيل شريطاً فارغاً، وصديقه أيضاً يحب الهدوء جداً طلب منه خفض الصوت، وصديقهم الثالث أعجبه الشريط فطلب تسجيله.
مريض نائم وعينه مغمضة والثانية مفتوحة، لماذا يا أصدقائنا؟ لأنه استعمل نصف حبة منوم.
أحبتنا الحلوين، لو في يوم من الأيام دعاكم صديق لمشاهدة فيلم رعب، قولوا له عذراً نحن لا نرى أفلام الرعب معك، لأننا نعرف أن أفلام الرعب لا تكون جيدة بالنسبة لنا.
نعم يا أصدقائنا، وأيضاً قولوا له أفلام الرعب لا تعلمنا الصفات الجيدة ولا تنفعنا في تعلم أشياء جيدة ولا تجعل علاقتنا مع الآخرين علاقة جيدة وعلاقة طيبة وفيها محبة أو سلام. أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الدولفين هو أذكى الحيوانات؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الإسفنج حيوان بحري وليس نباتاً؟
تعلمون يا أصدقائنا أن بعض العناكب تمكث 520 يوما بدون أكل؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرتي حكاية. أصدقائنا الحلوين، اتفق الثعلب مع النملة على أن يكونا صديقين وأن يبذر سويا بعض القمح. أصبحت القصة مدهشة جدا بأن يتفق الثعلب مع النملة بأن يصبح صديقين، لنرى ماذا يحدث بعد ذلك. في كل يوم كان الثعلب الكسول يتخابث على النملة فيشكو من آلام في معدته أو رأسه، ويذهب إلى حظيرة المزرعة ليعالج نفسه بقليل من اللبن اللذيذ. وكما تعلمون يا أحباء بأن الثعلب معروف بالخداع والغش، لذلك فقد كانت النملة يا أحباء أنا تعمل وحدها من الصباح وحتى المساء، وتروي القمح وتقص الأعشاب الضارة منه.
نعم يا أصدقائنا، وعندما نضج القمح ورأى الثعلب سنابل القمح الذهبية تملأ الجرن، امتلأت نفسه بالطمع وقرر أن يخدع النملة ويأخذ كل القمح. فقال لها: صديقتي العزيزة، لماذا نتقاسم كل هذا القمح؟ الأفضل أن نتسابق، والذي يصل الجرن أولا يأخذ كل القمح وحده. فكرت النملة لفترة ثم وافقت على ذلك، واتفقا على نقطة البداية ووقفا سويا. عندها بعد لحظة صاح الثعلب: هل أنت جاهزة لنبدأ السباق؟
نعم يا أصدقائنا الحلوين. اندفع الثعلب المكار المخادع يجري صوب الجر رافعا ذيله عاليا، وقد رجعت أذناه للخلف لكي لا يضيع الوقت. النملة أيضا لم تضيع وقتها وقفزت وتعلقت بذيل الثعلب، وعندما وصل الجرن وتوقف ليلتقط أنفاسه قفزت النملة على كومة القمح وصاحت: أهلا أهلا أهلا، لماذا جئت متأخرا أيها الثعلب؟ لم يستطع الثعلب أن يرد عليها. لماذا يا أصدقاء؟ لأن الدهشة قد أصابت لسانه فلم ينطق بكلمة واحدة. واستمرت النملة وهي تسأل الثعلب: يا صديقي، متى جئت؟ إنني هنا أنتظرك منذ فترة طويلة، وأنا كما تراني قد استرحت تماما لكنك ما زلت تلهث.
شعر الثعلب الكسول أنه قد هزم تماما ولم يعد قادرا على أن يفكر في طريقة جديدة للاستيلاء على القمح، بل وصار لا يحب أن يأكل القمح، لهذا فقد كان عليه أن يبقى جائعا طوال الشتاء. أما النملة يا أصدقائنا فقد حملت القمح إلى بيتها الصغير وعاشت مع أولادها سعيدة، فقد كان لديها ما يكفيها طوال العام.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب تناول سماحته حركة السيدة زينب سلام الله عليها وأحداث ما بعد كربلاء، وتحت عنوان ملحمة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، بيّن سماحته أن كربلاء دون زينب سلام الله عليها ما كانت لتكون كربلاء. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
عندما يقال إن الدم انتصر على السيف في عاشوراء وفي واقعة كربلاء وهو كذلك، فإن عامل هذا الانتصار هو زينب سلام الله عليها، وإلا فإن الدم في كربلاء قد انتهى. واقعة عسكرية تنتهي بهزيمة ظاهرية لقوى الحق في ميدان عاشوراء. أما ذلك الشيء الذي أدى إلى تبديل هذه الهزيمة العسكرية الظاهرية إلى انتصار قطعي دائم، هو عبارة عن خصوصية زينب الكبرى عليها السلام. فالدور الذي قامت به زينب عليها السلام هو أمر في غاية الأهمية، وقد دلت هذه الواقعة على أن المرأة ليست موجودة على هامش التاريخ، بل هي في صلب الأحداث التاريخية المهمة. فالقرآن أيضا ناطق بهذه المسألة في موارد متعددة، لكن هذا متعلق بالتاريخ القريب وليس مرتبطا بالأمم الماضية. فحادثة حية ومحسوسة يشاهد فيها الإنسان زينب الكبرى عليها السلام تظهر بهذه العظمة المحيرة والساطعة في الميدان، تقوم بعمل يذل العدو ويحقره، الذي بحسب الظاهر قد انتصر في المعركة العسكرية واقتلع المعارضين وقمعهم وجلس على عرش النصر في مقر قدرته وفي قصر رئاسته، فتسم جبينه بوصمة العار الأبدي وتبدل انتصاره إلى هزيمة. هذا هو عمل زينب الكبرى. أظهرت زينب سلام الله عليها أنه يمكنها أن تبدل الحجاب وعفاف المرأة إلى العزة الجهادية، إلى جهاد كبير. وما بقي من خطب زينب الكبرى عليها السلام مما هو في متناول الأيدي يظهر عظمة حركة زينب الكبرى. فخطبتها التي لا تنسى في أسواق الكوفة لم تكن كلاما عاديا ولا موقفا عاديا لشخصية كبرى، بل بيّنت بتحليل عظيم أوضاع المجتمع الإسلامي في ذلك العصر بأجمل الكلمات وأعمق وأغنى المفاهيم في مثل تلك الظروف. فيا لها من شخصية قوية وعظيمة. فهي قبل يومين فقدت أخاها وقائدها وإمامها في تلك الصحراء، فقدته مع كل الأعزاء والشباب والأبناء، وهذا الجمع المؤلف من بضع عشرات من النساء والأطفال قد أسروا وأحضروا على مرأى من أعين الناس وحملوا على نياق الأسر، وجاء الناس للمشاهدة، وبعضهم كان يهلل وبعضهم كان يبكي. ففي مثل هذه المحنة تسطع فجأة شمس العظمة، فتستعمل نفس اللهجة التي كان يستعملها أبوها أمير المؤمنين عليه السلام وهو على منبر الخلافة مخاطبا أمته، فتنطق بنفس الطريقة وبنفس اللهجة والفصاحة والبلاغة وبذلك السمو في المضمون والمعنى: يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل، أيها المخادعون، أيها المتظاهرون، لعلكم صدقتم أنكم أتباع الإسلام وأهل البيت، ولكن سقطتم في الامتحان وصرتم في الفتنة عميا. ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف وملق الإماء وغمز الأعداء؟ فتصرفكم وكلامكم لا ينسجم مع قلوبكم، فغرتكم أنفسكم وظننتم أنكم مؤمنون، وتصورتم أنكم ما زلتم ثوريين، ظننتم أنكم ما زلتم أتباع أمير المؤمنين عليه السلام، في حين أن واقع الأمر لم يكن كذلك. لم تتمكنوا من الصمود والنجاح في الفتنة، ولم تتمكنوا من النجاة بأنفسكم، فما مثلكم إلا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، فقد أصبحتم كالتي بدلت الحرير أو القطن إلى خيوط، ثم أرجعت تلك الخيوط ونقضتها إلى قطن أو حرير، فمن غير بصيرة ووعي للظروف، ومن غير تمييز بين الحق والباطل، أبطلتم أعمالكم وأحبطتم سوابقكم. فالظاهر ظاهر الإيمان، واللسان مليء بالادعاءات الجهادية، أما الباطن فهو باطن أجوف خال من المقاومة مقابل العواصف المخالفة، فهذا ما يعد تحديدا للآفات. بهذا البيان القوي والكلمات البليغة في تلك الظروف الصعبة أيضا تحدثت زينب الكبرى عليها السلام، فلم يكن الأمر بحيث نرى مجموعة من المستمعين يجلسون أمام زينب ويستمعون إليها وهي تتحدث معهم كخطيب عادي، كلا، فالجماعة هم من الأعداء وحملة الرماح يحيطون بهم، وكان هناك جماعة متفاوتون في أحوالهم كهؤلاء الذين سلموا مسلما إلى ابن زياد، وأولئك الذين كتبوا الرسائل للإمام الحسين عليه السلام وتخلفوا، ومنهم من كان ينبغي أن يواجه ابن زياد وقد اختبأوا في بيوتهم، هؤلاء كانوا في سوق الكوفة، وجماعة ظهر منهم ضعف النفس وهم الآن يشاهدون ابنة أمير المؤمنين عليها السلام ويبكون، فكانت زينب الكبرى في مواجهة هذه الجماعات المتفاوتة التي لا يمكن الثقة بها، ولكنها كانت تتحدث بهذه الطريقة المحكمة، فهي امرأة التاريخ، وهذه المرأة لم تعد ضعيفة، ولا يصح عدها امرأة ضعيفة، فهذا جوهر المرأة المؤمنة، حيث تظهر نفسها في مثل هذه الظروف الصعبة. هذه هي المرأة التي تعد قدوة لكل الرجال العظماء والنساء العظيمات في العالم، فهي تبين علل الثورة النبوية والثورة العلوية، وتقول: إنكم لم تتمكنوا من معرفة الحق في الفتنة، ولم تستطيعوا أن تعملوا بتكليفكم، وكانت النتيجة أن يرفع رأس فلدة كبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرماح. من هنا يمكن فهم عظمة زينب.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا.